الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونسترجعه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور في هذه الآية الكريمة بيان واضح لما يحصل من الابتلاء وما يحصل من الأذى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا والأذية إنما يقوم بها من لا خلاق له من قل دينه من رقت أبواه لله سبحانه وتعالى ولهذا لو تأملت سير الأنبياء عليه الصلاة والسلام والصالحين ترى أن الذي يؤذيهم هم الشفهاء هم أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الشرك لا أهل الصلاح والهدى فأذية المسلمين محرمة بالقرآن والسنة والإجماع حرام أذية المسلمين ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تقتلونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما آتوا نبي الله ورسول الله موسى عليه الصلاة والسلام كان هذا سبب لإعرابهم وزيفهم وأعظم الأذى أذية رب العالمين أذية الله فالله عز وجل ربنا تبارك وتعالى لم يسلم من أذية خلقه لا أنه يتضرر لا ولكنهم آذوا الله تعالى وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا عباد الله الصالحين قال الله جل في علاه إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم عباد الله هل انا اذوا رب العالمين بالشرك به وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الليل والنهار، أي مقلب الدهر. يؤدي ابن آدم رب العالمين فيشق الدهر، اعتقادا منه أن الدهر هو المقلب الأمانة هو المسيد الأمور، أو أنه الله فيكون أذى لله سبحانه وتعالى. وكما سمعت لا يتضرر الله عز وجل بهذه الأذية، ولكن يتضرر العبد نفسه. في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تبارك وتعالى لعبادي: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن يريد خيرا فليحمد الله، ومن يريد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذروة أهل الأذى إبليس عليه لعنة الله، فهو رأس الشر، هو رأس الأذية وسائر المؤذين، إنما هم جنود من جنود الشيطان، كبروا أو قلوا، كبروا أو صغروا، فإنما هم من جنود الشيطان الذي آذى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، وابتدع أن يسجد لآدم كما أمره الله تبارك وتعالى، فمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر إبليس عليه لعنة الله، فطرده الله عز وجل من الجنة، وطرده من رحمة الله، خرجه من رحمته وغضب عليه ولعنه، ثم جعل يكيل لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته: فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. هذه الأذية التي يقوم بها إبليس عليه لعنة الله، ويقوم بها جنوده من بعده لأنبياء الله تعالى ولعباد الله الصالحين، كل ذلك القصد من ورائه هو صرفهم عن الحق، هو صرفهم عن دين الله عز وجل، وجلبهم الى الباطل والى البدع والمخالفات والمحدثات، او الى الدنيا والشهوات والمادات والمخالفات. نعم عباد الله، وهكذا استمرت الآلية، آلية إبليس على هذا القسم الذي أقسم برب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استمرت الآلية لبني آدم، ولا يزال إبليس اللعين يؤذي آدم في ذريته، ويصرف من مثل الله عز وجل صرفه بهذه الأذية التي يتسلط بها على عباد الله الصالحين. وإذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من الأذى، فما بالك بغيرهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليها. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كان موسى رجلا حييا، وكان يغتسل وحده، وكانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه، فقالوا: ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه قادر، أي به قدرة وهو كبر وعظم في الخشية، وهذا عيب في الرجل. فذهب موسى ليغتسل، فاغتسل وحده ووضع ثيابه على حجر، فأراد الله تعالى أن يبرئه، أراد الله عز وجل أن يبرئ نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من هذه الأذية ومن هذه التهمة. فلما اغتسل موسى فر قال الحجر بن زياد. فلحقه موسى، تبعه موسى عليه الصلاة والسلام. فنظر بني إسرائيل إلى موسى نادي من بأس. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والقصد أيضا من هذه الأذية التي يسلكها أعداء المرسلين هو صرف الناس، صرف الصالحين عن قبول الحق ولزوم الحق واتباع الحق. ولهذا يجعلون هذه الأفاعيل كي يشوهوا الداعي، كي لا تقبل دعوته بالأكاذيب وبهذه الكلمات المنفرة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ظمان مكة فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. وكان المشركون اجتمعوا ونظروا ماذا يصفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به كي يحذره الناس، كي لا يقبلوا دعوته. فتارة قالوا مجنون، وتارة قالوا ساحر، وتارة قالوا كذاب، وهم أعلم من يكون، لأنه نشأ فيهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بريء من الكذب، بل هم الذين تلقوه رسالة الأمين، وأبعد ما يكون من السحر ومن الكهانة، وهو أعقل الناس على الإطلاق. ولكن هذه العبارات لكي يصد الناس عن قبول دينه وعن الاستجابة لدعوته. فلما قدم ضمان رضي الله عنه وسمع شبهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، قال: يا محمد إني أرجو ويشفي الله على يدي ما شاء، فهل لك أن أرضيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وذكر مقدمة خطبة الحاجب، فقال: بماذا عن عليك لمسك هؤلاء؟ فأعادهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عماد: تمدد يدك إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لقد بلغنا ناعوس البحر فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. تغيرت الموازين. نعم، فالقصد من هذه الأذية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقصد من هذه الألقاب أنه ساحر، أنه كاذب، أنه مجنون، وأنه كل ذلك القصد منه عبد الله كي يكذب الناس عنه ولا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقبل دعوته. ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بنسبة الحق وأهل الحق. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عمل لي وليا فقد آمنته بالحق، من عمل لي وليا فقد آمنته بالحق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يرمش بها، ورجله التي يمشي بها. فالله عز وجل تكفل بحفظ عباده وأوليائه. ولهذا كل ذلك المجر العظيم الذي قال الله عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، رجع إلى مجرد أذى، رجع إلى مجرد أذى، إلى مجرد أذية. وإلا فمكر الكفار ومكر المشركين ومكر المنافقين ومكر الفسقة والفجرة بلاد الله أعظم، لكنه يعود بلادية. ولهذا قال ربنا جل وعلا: لن يضركم إلا أذى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عبد الله لا تقم أن علية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطعت بموته، لا بل هي مستمرة. فأذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفة منهجه وسنته، بمخالفة طريقته، فالمخالفون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سائر أهل البدع والمحدثات كلهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم عباد الله، وهذا في حياته وبعد موته، فمن تحاشى أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليت من مخالفته، فإن ترك أذيته باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله تحرم أذية المسلمين جميعا صغارا كانوا أو كبارا. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويعرف حق كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة الحسنة. نعم عباد الله، وهكذا أيضا تحرم أذية الجيران، فإن الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها ذكرت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تكثر من الصيام ومن القيام ومن الصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها. قال: أما إنها بالنار. وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلة الصيام والصدقة، ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال: أما إنها بالجنة. وهكذا أذية من تخالفه أو من تكون لك معه شركاء أو غير ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بالحقوق العشرة: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى والجار القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل حتى سبيل السفر. وجاء عند الإمام أحمد بحديث معاذ بن جبل بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت: أتؤذي أن تؤذي ما تؤذي؟ قاتلك الله، فإنما هو مكين عندك يوشك أن يفارق فينا. حتى المرأة التي تؤذي زوجها أو الولد الذي يؤذي أباه أو الجار الذي يؤذي جاره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الخسر. قال: من لا يأمن جاره فوائقه. أخرجه البخاري من حديث أبي زهير، ورواه مسلم عن أبي هريرة، وعلقه البخاري عن أبي هريرة أيضا. نعم عباد الله، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاله من طريق المسلمين. كان يؤذي المسلمين، كان غصن شوك، نعم غصن شجرة، نعم كانت تؤذي المسلمين، فأزالها من طريق المسلمين. فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلب في الجنة، فما بالك بمن يضع الدراهم العظام على المسلمين ويبغيهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة لا حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها ولا هي طبقتها، تأكل من خشية الأرض. أيها المسلم يا عبد الله، احذر أذية المسلمين فإنها عظيمة الله. فأمر بجهازه فأخرج، ثم أمر بها فأوحى الله إليه أن قرصت كدمنا أهلكت أمة من الأمم تسبح حتى نمنا حتى نمنا تحاشى أن تؤذي نمنا أو تئذي هرة أو تؤذي حيوان أو تؤذي إنسان. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال مر لجنازة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مستريح ومستراح منه؟ قال يا رسول الله من مستريح ومن مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن فإذا ما استراح من الدنيا وأداها إلى رحمة الله، وأما العبد الهاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواء. الشجر حتى الدواء تتأذى من العبد الهاجر، والحمد لله.